أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أفاد الشهيد الأول في العبارة بأن الحج واجب في أصل الشرع مرة واحدة، وقد أقره الشهيد الثاني على ذلك. وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها البحث مفصلا بين الأعلام، ونحن نلخص ما أفاده الأعلام في هذه المسألة. فالكلام يقع في نقاط. النقطة الأولى في الأقوال في هذه المسألة. المعروف بين علمائنا هو أن الحج واجب في العمر مرة، وقد خالف في ذلك الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع، حيث يظهر منه هناك بأن الحج واجب على المستطيع كل سنة. والشيخ الصدوق نفسه اختلفت كلماته، فقد ذكر في كتاب علل الشرائع ذلك، أي الوجوب كل مرة، إلا أن نفس الشيخ الصدوق في كتبه الفقهية، وهي كتب ثلاثة عند فقهية، كتاب المقنع وكتاب الهداية وكتاب من لا يحضره الفقيه، فإنه في هذه الكتب لم يذكر هذه الفتوى، بل في الكتاب الأخير من لا يحضره الفقيه ظاهره خلاف ذلك، حيث لم ينقل روايات وجوب الحج كل سنة، بل نقل ما يستفاد منه وجوب الحج مرة واحدة في العمر. وكتاب الفقيه متأخر زمانا عن كتاب العلال، ولهذا لا يبعد أن نفس الشيخ الصدوق قد عدل عن هذه الفتوى في كتابه الأخير وهو الفقيه. وأيضا من الذين يمكن أن يقال أنهم خالفوا في المسألة وإن لم ينسب إلى عادتان هو الشيخ الكليني قدس سره. فإن الشيخ الكليني في كتابه الكافي ينقل الروايات كما ذكر في ديباجته التي حج بينه وبين ربه. وإذا فتحنا كتاب الكافي فنجد أن الشيخ الكليني عقد بابين. الباب الأول في أصل وجوب الحج والعمرة، باب سماه في وجوب الحج والعمرة، وأدرج في هذا الباب ما يدل على أن الحج واجب أصل وجوب والعمرة واجبة. ثم عقد بابا آخر وهو وجوب الحج على أهل الجدة كل عام، أي على أهل الاستطاعة، ونقل الروايات الدالة على وجوب الحج في كل عام، ولم ينقل ولا رواية تدل على وجوب الحج في العام مرة واحدة، ولم يعقد بابا ولم ينقل ولا رواية أصلا. مما يستفاد من سياق كلامه بأنه من القائلين بوجوب الحج في كل عام على المستطيع، إذ لم ينقل ما يمكن أن يستفاد من خلاف ذلك، وهو عادة ينقل ما يفتي به. فيمكن أن يدعى أن الكليني أيضا من المخالفين في هذه المسألة، فالنتيجة أن المخالف في هذه المسألة قد يقال اثنان: الشيخ الصدوق في العلل، وهذا نقول في العلل قيدها، والكليني. المطلب الثاني، النقطة الثانية، يوجد ها هنا طائفتان من الروايات، كل طائفة عقد صاحب الوسائل قدس سره بابا فيها. الطائفة الأولى: ما دل على وجوب الحج مرة واحدة في العمر، وقد نقل في هذا الباب عدة روايات. عمدة هذه الروايات الحديث الأول، نقل ثلاث روايات عن أبي عبد الله عليه السلام قال، المعبر في كلماتهم بصحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليل 5 صلوات، إلى أن قال: وكلفهم حجة واحدة، وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك. والرواية واضحة الدلالة أن كم الواجب على المكلف؟ حجة واحدة. كذلك الحديث الثاني، رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال، صفحة 19 روايات، أنا نسيت ما قلت لكم، الجزء 11 صفحة 19، الباب الثالث من أبواب وجوب الحج وشرائطه، قال إنما الرواية: إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك، إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك، لأن الله وضع الفرائض على أدنى القوة. والرواية واضحة الدلالة على أن الحج أصلا بالمنطوق لا أكثر من ذلك. الرواية الثالثة أيضا، عن الإمام الرضا كتب إلى السائل فيما كتب من جواب مسائله، قال: علة فرض الحج مرة واحدة لأن الله وضع الفرائض على أدنى القوم قوة. فهذه روايات ثلاث يستفاد منها بأن الحج إنما يجب كم؟ مرة واحدة في العمر. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية: ما دل على وجوب الحج على أهل الجدة والاستطاعة كل عام، وهو ما ورد في الباب الثاني من هذا الكتاب، من كتاب الوسائل صفحة 16، وأدرج في هذا الباب 7 روايات. هناك كم رواية؟ ركز، 3 روايات، هني 7. الحديث الأول، قال: إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، وذلك قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قلت فمن لم يحج منا فقد كفر. قال: لا، ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. يعني من قال أن الحج ليس بواجبين، بل بهالتعبير بهالرواية ليس الحج على أهل الجدة في كل عام، فقد كفر. وإن كان فقهاء فسروها من قال أنه ماذا ليس الحج بواجب فقد كفر. الحديث الثاني: إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام. حديث الثالث صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: قلت لأبي عبد الله الحج على الغني والفقير؟ قال الحج على الناس جميعا كبارهم وصغارهم. هل يستفاد منها هذه؟ صاحب الرسالة خلاها في هذا الباب، يستفاد منها أن الحج على أهل الجدة كل عام. شوف الرواية: الحج على الغني والفقير، يسأل الحج على الغني والفقير. قال الحج على الناس جميعا كبارهم وصغارهم، فمن كان له عذر عذره الله. هل يستفاد من هذه الرواية وجوب الحج على أهل الجدة كل عام؟ الظاهر من الذيل: فمن كان له عذر عذره الله. انحلالية، في السنة الأولى إلى لك عذر عذرك، إلى ما لك عذر ما عذرك الله، فيجب عليك الحج. ففهم من الذيل الانحلالية: متى ما لم يفرض أن هناك عذر فقد وجب الحج على المكلف. إنما يعذر الله المكلف مع فرض الاستطاعة إذا كان عنده عذر. الحديث الرابع: الحج فرض على أهل الجدة في كل عام. وهكذا باقي الروايات نفس المضمون، فهذا المضمون متكثر. فهنا طائفتان من الروايات. المبحث الثالث، ولا لو نبحث مفصلا في هالروايات نروح كل واحدة سندها، ندخل في السند ومناقشات السند، وين هذه الرواية منقولة في كتاب المحاسن، كتاب المحاسن طريق الشيخ إليه تام لا متام، طويل البحث يصير، لكن نحن نختصر. المبحث الثالث: ما هو علاج وطريقة الجمع بين الروايات المتعارضة؟ فهنا مسلكان: إدتارة نبني على أن الطائفة الثانية تدل على وجوب الحج على أهل الاستطاعة كل عام، وتارة نبني ولا نسلم دلالة أصلا النصوص على وجوب الحج على أهل الجدة كل عام، بالمعنى الذي نريد إثباته أن المستطيع كل سنة يروح الحج. فهناك مسلكان عند بعضهم سلم دلالة الرواية، قال واضحة بعد، بعضهم لم يسلم. فتارة نبحث عن الجمع بين وإنما نحتاج إلى الجمع بين الطائفتين، متى؟ بناء على التسليم بأن الطائفة الثانية ظاهرة في وجوب الحج على المستطيع كل عام، فبعد تسليم ظهورها في ذلك يقع التعارض بين هذه الطائفة وما دل على عدم وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام، إنما يجب من رواه واحدة. وأما إذا لم نسلم دلالتها فلا بد من إبراز قنش ما نسلم دلالتها. فنحن نبحث عن كم؟ نبحث عن جهة، نبحث في هذا المبحث تارة بناء على تسليم الدلالة على الوجوب، وأخرى بناء على عدم تسليم الدلالة على الوجوب. فالكلام في مقامين: المقام الأول بناء على تسليم دلالة الروايات على الوجوب، فقد ذكر الأعلام أربعة مواقف نعبر عنها اتجاه هذه الروايات، أربعة مواقف عبر فات محل أن بعضها محل، أربعة مواقف واتجاهات في بيان الجامع بين الطائفتين. المسلك الأول والاتجاه الأول هو أن يقال أن الباب من مصاديق إذا ورد عندنا دليلان أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الترخيص فيحمل ما دل على الوجوب على الاستحباب ففي المقام الطائفة الأولى الطائفة الثانية تدل على وجوب الحج على المستطيع في كل عام من عام والطائفة الأخرى تدل على أن الحج ليس بواجب على المستطيع لا أكثر من ذلك ما في الرواية بل تدل على وجوب الاستطاعة مرة واحدة فلها مدلولان مدلول مطابقي وهو وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة ومدلول التزامي وهو عدم دلالتها على أكثر من ذلك وهذا بمثابة الدليل الترخيصي فيحصل عندنا دليلان أحدهما يدل على الوجوب في كل عام والآخر يستفاد منه الترخيص وعدم الوجوب في كل عام وفي كل مورد هكذا تكون النتيجة هو حمل الوجوب على الاستحباب بقرينة الترخيص فالنتيجة يكون استحباب تكرار الحج على المستطيع كل عامين وقد ذهب إلى هذا المسلك بعض الأعلام منهم المحقق الحلي صاحب الشرائع وصاحب المدارك وصاحب الجواهر كما في الجزء راجع صاحب الجواهر عندكم صفحة راجعها كما في الجزء 17 صفحة 221 لا صاحب الجواهر صاحب الجواهر صفحة 221 جزء 17 وأيضا سيد المستمسك في الجزء 10 صفحة 8 والسيد الشاهرودي كبير في كتاب الحاج عند كتاب في كتاب الحاج سيد محمد الشاهرودي لا متوفي سيد محمود الشاهرودي عنده كتاب الحاج أب الشهروديين اللي هني موجودين أبوهم الكبير في النجف معروف سيد محمود إيه فعنده كتاب الحاج وكتاب جيد يعتني به الأعلام في بحث الحاج ذكر هذا المسلك أيضا يرى هذا المسلك كتاب الحاج للسيد الشهرودي بس ما كتبت صفحة إذن هذا هو هذا هو شنو هذا هو الاتجاه الأول الاتجاه الثاني هو أن الأدلة الدالة على وجوب الحج كل سنة أي الطائفة الثانية الطائفة الأولى حلو الثانية ذكرناها دي وجوب الحج كل سنة ثانية الطائفة الثانية ناظرة إلى وجوب الحج الترتيبي والبدلي عبر هكذا الوجوب الترتيبي والوجوب البدلي أي أنها في صدد بيان أن المستطيع يجب عليه الحج في العام الأول فإن لم يذهب فيجب عليه الحج في العام الثاني فأهل الجدة يجب عليهم الحج كل سنة على نحو البدل لا على نحو الانحلال والاستغراق فحملوا الروايات على البدلية لا على الاستغراقية بقرينة الطائفة الأولى حيث إنهم يقولون العرف إذا لاحظ كلا الخطابين إذ المولى يقول تجب الحج مرة واحدة ثم يقول يجب الحج كل مرة يريد أن يحدد أن هذه المرة الواحدة لا تسقط بفوات الفورية في المرة الأولى كما ذكرنا سابقا هذا الحج مرة واحدة لا يسقط بفوات الفورية بل المستطيع يجب عليه الحج في كل عام لكي يحقق الحج الواحد على نحو البدل والترتب فإن لم يحج المرة الأولى في السنة الأولى تجب الحج في السنة الثانية وتجب الحج في السنة الثالثة فهذا الوجوب لا يسقط على المستطيع. تفتين؟ إذا بعض الواجبات إذا لم تمتثل تسقط عن المكلف، كالزكاة مثلا بناء على زكاة الفطرة بناء على بعض النظريات وهي كثيرة، يقولون إذا ما أدى زكاة سقطت، حصل عقاب فقط. فالروايات في مقام بيان أن هذه الوظيفة لا تسقط بعدم الذهاب إلى الحج في السنة الأولى، بل يجب الحج على على أهل المستطيع، على الجنة المستطيع، على المستطيع كل سنة على نحو البدل. وهذا ذهب إليه الشيخ الطوسي قدس سره والعلامة في كتاب التذكرة. الشيخ الطوسي ما كتبت كتاب، لا هو في كتب كتاب له كتاب ماله معروف النهاية يعني، والعلامة في كتاب التذكرة. أنا ما كتبت إلا صفحات، تبون أجيبها لكم بكرة. المسلك الثالث الآن بس نعرضها، ما في وقت المناقشات لأن كل بنشوف الوقت يعني أخاف ضيق. المسلك الثالث الوجوب الكفائي، كما ذهب إلى ذلك صاحب الوسائل. والمراد من الوجوب الكفائي هو وجوب الحج على الأغنياء في كل سنة حتى لا يتعطل الحج وتتعطل زيارة البيت الحرام. فليست الروايات في مقام الانحلال، فمفاد يجب الحج على أهل الجدة، هذه أهل الجدة كلهم مكلف واحد، مو ينحل إلا كل واحد من أهل الجدة يجب عليه، لا، أهل الجدة كعنوان يجب عليهم، يعني يجب على الأغنياء وجوبا كفائيا أن يذهبوا إلى الحج كل عام. فليست الرواية في مقام الانحلال أن كل واحد من الاستطاعة يجب عليه أن يحج كل سنة، تفتين؟ بل أن الحج على مجموع أهل الجدة في كل عام، نظير أن يقول الشارع يجب على المسلمين أن يغسلوا الميت، يعني يجب على كل واحد 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 غسل الميت، أو مجموعهم. الخطاب موجه للمجموع بما هو مجموع، الخطاب موجه للمجموع بما هو مجموع. فهذه الروايات في مقام بيان أنه المجموع بما هو مجموعون مخاطب بتكليف أن يذهبوا وجوبا على نحو الوجوب الكفائي إلى الحج حتى لا يتعطل الحج كما ورد في الروايات. لا، وجوب كفائي، وإذا عصى كلهم يحصل عقاب مثل أي وجوب كفائي.
لا بس إنه ما يحرز إنه في بعض الموارد،
بل إذا ما يحرز يعاقب، مثل وجوب، مثل وجوب يجب على المسلمين أن يصلوا على الميت، نفس الشيء يجب على المسلمين أن يفهم الميت، وجوب مثل أي واجب كفائي، جميع الواجبات الكفائية هكذا يجب يجب يجب.
فرق بين الحج لا يكون
مثل ليش؟
بس الميت يمكن مثلا إدراك إنه الآن لم يغسل، لكن حج إذا فات
خلاص يجب، إذا ما اطمأن، ما عنده حجة شرعية، ما اطمأن، يجب عليه أن يذهب إلى الحاج وإلا يعاقب. إذا ما حصل عنده اطمئنان بأن الحج لو لم يذهب سيعطل، توقف عليه الحج، يعني حالة كلش شبه معدومة، يعني أنه يقول له أنا ما رح يتعطل الحج، بحيث ما حد يروح الحج، بل يجب عليك أن تروح الحج حتى لا يبقى معطل. لكن هذه حالة على تنشأنه ما حاصل أصلا. لا بس واحد ما يعطل، يكفي واحد بس، يعني يجب كفاءا ولو واحد، إذا أدى واحد التكليف سقط عن الجميع. ليش عجيب؟ حتى لا يعطل الحاج، بحيث أن الحاج ولو كما في الروايات،
إذا كان ما في مجموعة مقدار معين يعني عرفا يقال هكذا، أما مثلا شخص واحد راح يقول عطل الحاج،
ما نقول عطل الحاج، لا هم يعني هذا المسلك يدعي أنه عنوان تعطيل الحج، بمعنى أنه أصلا ما في ولا حاج، أما لو ذهب حاج واحد فإنه لا يعطل الحج حينئذ، ما تعطل السنة، في حج لما في حاج، في حج في مقابل انعدام الحج، يعني في انعدام الموسم، يكفي أن يوجد هناك نفر واحد. فكأن الروايات في مقام بيان الوجوب الكفائي على ماذا؟ على ماذا؟ على أن يذهب أهل الجدة إلى الحج كما ذهب إلى ذلك صاحب الوسائل. نعم بعضهم توسع، مثلا بعضهم الذين يقولون بالجب كفائي يقولون كما تقول، يقول لا يكفي، لا بد يكون مجموعة، لأن يستظهرون من روايات تعطيل الحج بأنه يجب على والي المسلمين أن يدفع من بيت مال المسلمين لبعض الناس أن يحجوا. فبعضهم ذهب إلى، تقول يعني بعض الأعلام بناء على هالمسك ذهبوا إلى أنه لا يكتفى بواحد، لا بد أن يكون مجموعة من الناس، حيث استفاد من الروايات أن الوالي ماذا يخرج من بيت مال المسلمين يعطي مجموعة من الناس لكي يذهبوا إلى الحج، قال مجموعة ما اكتفى بواحد. على أي حال هي تفصيل داخل هالمسلك. النتيجة أن الجواب المذكور فيها بناء على هذا المسلك الوجوب الكفائي للحاج. فكأي واجب كفائي إذا ما اطمأنت أن أحدهما يمتثل، الآن لو واحد جو دخل سلم علينا يجب كفاية على وجوب كفاية رد السلام، لو أنا ما أحرفت أن بيردون السلام بحيث يفوت المواطن يجب علي أن أرد السلام، فإذا ما ردت كلا نحصل عقاب. كما هذا كذلك في الحاج، وقد ذهب إلى ذلك من؟ صاحب الوسائل. لعله في باب، أنا الآن الباب الذي دل على عدم تعطيل الحاج عدم له مكتوب، بس ولهذا صاحب الوسائل نفسه عنوان الباب هالعنوان، صفحة كم قلنا؟ بل صفحة 16. باب أنه يجب على الناس في كل عام وجوبا كفائيا، فحمل الروايات لأهل الجلدي على الوجوب الكفائي. باب الرابع، بل عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج، الباب الرابع صفحة 20. قال لو ترك الناس الحج لما نوضر العذاب، أو قال لنزل عليهم العذاب، يعني يجيهم العذاب مباشرة، ما يتوقف ما ينتظرون يعني كذا. كان علي صلوات الله عليه يقول يا بني انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا بعد ذلك. شوف الحديث الثالث، البيت لو عطلوه سنة واحدة لم ينظروا، يعني ينزل العذاب، لا يزال الدين قائما ما زالت الكعبة، إلى آخر الروايات. خب هذا الاتجاه الثالث. الاتجاه كم وصلنا؟ الاتجاه الرابع يقول كل هذه الوجوه غير تامة، فالصحيح أن يقال يرجع علمها إلى أهلها، توقف لا نفهم هذه النصوص، غايته أن هذه النصوص الدالة على وجوب الحج على أهل الجدة معرض عنها من قبل الأصحاب، حيث لم يفتي بذلك إلا صريحا، يعني إلا الصدوق في العلل، والضار أنه تراجع عنه. والكليني هناك بحث، الكليني هناك بحث في توجيه كلامه ليس هنا محله، فكأن هناك إعراض من الأصحاب على عن العمل بهذه الروايات بمدلولها الواضح، حيث أنها روايات كثيرة، 7 روايات تقريبا ممكن أكثر بين ظهراني الأصحاب ولم يعملوا بها، فحينئذ يكون هذه الروايات ليست بحجة، وعلى فرض حجيتها لا نعلم ما هو المراد منها، لأن كل الوجوه غير عرفية عند هذا الشخص، فيرجع إليها، فيرجع علمها إلى أهلها. وهذه الوجوه لو أردنا أن ندخل فيها، كل وجه يحتاج إلى إبراز القرآن من النصوص. نعم هذا ذكره، هذا ذهب إليه السيد محمد رضا السيستاني. نعم هذه يقول هذه وجوه يرجع علمها إلى أهلها، كل الوجوه باطلة. فقد ذكر في صفحة راجعوا كل هذه الوجوه محل تأمل، وقد بحثها مفصلا صفحة 154 في الجزء الأول، إذ نقل كل وجه وجاب قرائن ماله ورداها، بحث مفصل 154. فإذا دخلت في هذه الوجوه كل وجه يمكن بين جلسة مناقشته واستظهاره والقرائن ماله ودفعه، فيطول من المقام، فقط أحببت أن أعرض المسالك، ومن أراد التفصيل أكثر فليراجع. وليكون هذا بحث، أنا حاط بحث على الطلبة، خاص بحثون على الطلبة، بحثون عليكم يعني وظيفة، بحثون ابحثوا عن كل وجه وقرائن ماله ودفعه، مناقشة هذه الوجوه، شوف انت بحثك وش توصل، ايوه اقرب عندك وجه اخر تجيبه زين. الى السبت الى احد ما في اشكال، نحط بحث على الطلبه ما بيدخل فيها، يعني اذا دخلت انا بفصل واجد، فانتم ابحثوا كل وجه من هالوجوه، الوجوه ما هو الوجه الصناعي اليه، ما يمكن ان يريد عليه، واستفيدوا من هذا الكتاب، لان افضل واكثر وحتى توسع موجود صفحه 154 بحثه مفصلا. هذا كله في الاتجاه الأول الذي يقول بأن الروايات ظاهرة في الوجوب. أما الاتجاه الآخر الذي لا يقبل دلالة الروايات على الوجوب، فقد وجه الروايات بعدة توجيهات، فهنا عدة توجيهات، فالروايات لإثبات أنها ليست في مقام بيان وجوب الحج بالمعنى الذي نريده على كل مستطيع في كل سنة، وهنا أيضا كم هنا كم احتمالها، هي أيضا أربعة احتمالات، فصل كم المجموع؟ ثمانية احتمالات. الوجه الأول أن النصوص في مقام بيان أن وجوب الحج أبدي مستمر إلى يوم القيامة، لا ينقطع وجوبه، فتارة يكون الوجوب منقطع بحيث يتأتى فيه النسخ أو مثلا يعني محدد بزمان معين، فيقال وجوب الحج على المستطيع مو كل سنة، في بعض السنوات إلى سنة كذا مثلا، وتارة يراد بيان أن وجوب الحج أبدي مستمر لا ينقطع لا يتأتى عليه النسخ، فيقال وجوب الحج على المستطيع في كل عام في مقابل أنه ينقطع في بعض السنين. والشاهد على حمل الروايات على ذلك أنه توجد عندنا قرائن في بعض الروايات يستفاد من أن هناك توهم التحديد بأمد معين، أن هناك من كان يتوهم التحديد في أمد معين الحج، فأراد أن يبين الشارع في هذه الروايات أن الحج واجب في على أهل الجدة من كل عام ولا ينقطع من زمان إبراهيم الخليل إلى زمان إلى يوم القيامة. والذي يشهد على هذا المعنى ما ورد في الرواية في صفحة 231 الباب الثاني من أبواب كيفية أنواع الحج، الباب الثاني من أبواب كيفية أنواع الحج حديث 25 صفحة 231، شوف هالرواية، ساعات أول واحد يقرأ الاحتمال يقول كذي يعني مش وجه ماله، بس أنت من تقرأ النصوص تعرف 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 يعني الظروف المحيطة بالمسألة قد تذعن بهذا الاحتمال. شوف مثلا في صفحة 231 رواية طويلة، إلى أن قال رواية صفحة كاملة، أم بيشوف محل الشاهد، بلي معروف الرواية نزلت المتعة، هاي رواية المتعة لن تؤمن بها الرواية هذه، قال نزلت المتعة على النبي صلى الله عليه حج التمتع، يعني نزلت المتعة على النبي صلى الله عليه وآله عند المروى بعد فراغه من السعي، فقال أيها الناس هذا جبرائيل، وأشار بيده إلى خلفه يأمرني، يعني لو قال لهم أنا قلت ما يقبلونه، يقول جبرائيل يقول لي أقول لكم، هذا خلفي يقول لي بعد شوي، هذا جبرائيل وأشار بيده إلى خلفه يأمرني أن أأمر من لم يسق هديا أن يحل، إلا ما ساق الهدي كما يأتي في حج الإفراد يحل، ولو استقبلت ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولكني سقت الهدي، وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. يعني أنتم يقول أنا سقت الهدي فانتهي خلاص، أنتم عليكم شنو؟ أن تكملوا الحج. من لم يستحق عليه أن يحل، يحل حق تمتع، يعني حج التمتع. فقام إليه سراقة بن مالك بن خثعم الكناني فقال: يا رسول الله، علمنا دين، وش كنت خايف؟ علمنا ديننا. فكأنما خلقنا اليوم، أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا، بل لأبد الأبد. وإن رجلا قام فقال: يا رسول الله، نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر. فقال: إنك لن تؤمن بهذا أبدا. فهو فهم من هذه الرواية: أرأيت هذا الذي أمرتنا، له وجوب الحج بهذه الطريقة، لعامنا هذا أو للأبد؟ فقال رسول الله: لا، بل للأبد الأبد. يعني يدل على أن وجوب الحج على المتمتع وجوبا مستمر. واستفاد أن هذه الآية وردت في حج التمتع، يعني فسرت بحج التمتع، فكأنها جعلها قرينة على ذلك. خب، فيه رواية ثانية لعله أوضح من هذه الرواية مباشرة. يعني خب، إذا رأيت الرواية غدا أشوفها. 231، نعم. نعم، يقول يدل على الوجوب، يعني سلم دلالة يدل على الوجوب، لكن نرجع المهائل أهل ما عندي يعني. ولهذا قلت أنه موقف، ما قلت حل، هناك مواقف، ولهذا قلت لك موقف. يقول أنا سلم دلالة على الوجوب، لأن هذا بعلي دلالة الوجوب، لكنه نرجع المهائل أهل وش معناها، وهذا نفعل بها ما نقدر، نرد علمها إلى أهلها، ما نقدر نضرب عرض الجدار. يقول نرد علمها إلى أهلها. خب، هذا الاتجاه الأول. إذن الاتجاه الأول اللي في ما يسلم الإعراض. شوف، هذا يقول بناء على دلالة، بحث دلالي مو بحث سندي، بناء على دلالتها على الوجوب ماذا تفعل؟ ترك البحث السندي، احنا بحثنا في الدلالة، ما دخلنا في الأسنان. نقول له بناء على دلالتي، أنا أسلم دلالتها على الوجوب، ولكن موقفي منها أتوقف، أرجع علمها إلى أهلها. ما يصير أخذها، لأنه ليس عندي حل التعارض. إحنا بحثنا في ما هو حل التعارض. حل التعارض إما بالوجوب الكفائي، إما بالوجوب البدلي، إما بالاستحباب. يقول أنا أسلم لا ترجو، لكن ليس عندي حل عرفي فأتوقف. تفتين؟ يعني مو بحثنا أنه، بحثنا أنه ما هو الجمع الدلالي بين الروايات. يقول أنا من المتوقفين، فهذا مفسدك، وهو التوقف في الجمع العرفي. لا يوجد جمع عرفي بعد فرض دلالتها على الوجوب، لا يوجد جمع عرفي بين النصوص، بل هناك تعارض مستقر. بعدين نحتاج إلى حل التعارض. دلالين يقول ما في تعارض، فأن نحمله على الوجوب الكفاية أو الوجوب البدلي أو أو الاستحباب. فأنا بعدين كملت أقول بحث دلالي، بحث سندي، بس من حيث الدلالة أسلم دلالة على الوجوب، ولا يوجد وجه فني للجمع بين النصوص، أتوقف في الجمع. توقف في الجمع، بلي في الدلالة على الوجوب بلا إشكال، لأن بحثنا في المسلك لو من سلم بدلالته على الوجوب. خب، إذن إحنا في المسلك الثاني الآن. من قال بأنها لا تدل على الوجوب، ماذا فعل؟ هذا الاتجاه الأول، قال أنه النصوص مسوقة لبيان أن الحج أبدي إلى يوم القيامة. اتجاه ثاني كما ذكر السيد الخوئي قدس سره، يقول الروايات تدل على الوجوب أصلا، بل الروايات والنصوص مسوقة لبيان أن وجوب الحج على المستطيع في كل سنة قمرية، مقابل ما كان يفعله أهل الجاهلية من النسيء، إن النسيء زيادة في الكفر، حيث إن المتتبع في كتب التاريخ يرى أن في زمان الجاهلية كانوا يزيدون في الشهر العربي 11 يوم. فكل سنة كل سنة يزيدون 11 يوم لكي يوافقون أي سنة؟ شمسية. فكل سنة إذا 11 يوم تقدم تضيع شهر الحج، فقد يأتي شهر الحج الواقعي ذو الحجة في شهر محرم وصفر. فالروايات في مقام الرد على ما كان يفعله أهل الجاهلية، حيث إنهم كانوا إذا قدموا فكان في الشهر يروح المستطيع هذه السنة، إذا جت السنة اللي عقبه في صفر يروح الحجة، لو يروح في شهر آخر في شهر آخر. فالآية فالروايات في مقام الرد على هذه الضيعة تقول ترى الحج واجب على أهل الجدة في كل عام، أي عام يعني قمري، فلا يصح للغني والمستطيع أن لا يذهب إلى الحج بلحاظ ما يفعله الجاهلية من النسيء، إذ كان الظاهرة مرتكزة عندهم حيث كانوا يلعبون في الشهور كما يقول السيد الخوئي. والسيد محمد رضا السيستاني بحث هذه المبحث مفصلا، ذكر ما معنى النسيء، ما معنى كيفية الزيادة، الزيادة على أقسام، وجاب قرآن على كلام السيد الخوئي. فلاحظوا بحث هناك، بحث هذه القرينة بحثا مفصلا. متى يرجع السنة طبيعية؟ عقب كم سنة يعني ترجع؟ 33 سنة ترجع طبيعي الأشهر، لأن 11 تقييمها 333 يعني 36، فعقب تتعدل الشهور عقب كم؟ 33 سنة. فالروايات في مقام الرد على ما كان عندهم في الجاهلية، لأن كل على الجاهلية كانت كثيرة، فأراد أن يردع فقال تجب الحج على المستطيع كل عام، يعني كل عام شنو؟ قمري، في مقابل ما يفعله الجاهلية من النسيء، وهي زيادة كل سنة 11 يوم ستضيع الأشهر بعد ذلك. خب، وقد تعرض السيد الخوئي، فكانوا يغيرون موعد الحج، يغيرونه، فكان الشارع يقول لهم أنتوا الحج أيها المستطيع يجب عليك الحج في كل عام، في أي شهر؟ في شهر قمري، في أشهر الحج، في شهر الحجة، مو تروح شهر صفر وربيع الأول وربيع الثاني. وقد ذكر السيد الخوئي هذا المطلب في الجزء 26 صفحة 9. السيد حمار يضيع ما قبل يقول الضروة الظاهرة في الوجوب بعيدة أن نحمل على هذا المعنى. المسلك الثالث يأتي إن شاء الله، والرابع يأتي، وعندنا تكميل البحث فردا نكمل هذا البحث إن شاء الله. هي فقط عارض، هي بس قاعد أعرض المطالب، ولا لما ندخل في هالمطالب يصير البحث طويل جدا. فهذه يكشف عن المسألة شائكة لا مشائكة، ثمانية وجوه يعني صارت تقريبا، وداخل كل وجه في احتمالات، بعض الاحتمالات، فالمسألة شائكة تحتاج إلى بحث مفصل. غدا إن شاء الله نأخذ حاول نجلس بعد نمشي على الكتاب، نحاول نمشي على الكتاب أسرع إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.